بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الزهد والورع.
هذا باب جديد في كتاب الجامع، الزهد والورع، خلقان فاضلان، الزهد والورع من الأخلاق الفاضلة والأحوال الشريفة، الزهد والورع. قال العلماء: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ومنه الفضول، كل الفضول تركه من الزهد لأنه لا ينفع في الآخرة. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، ومنه ترك المشتبهات، فترك المشتبهات من الورع، وترك الفضول من الزهد. وينبغي للمسلم أن يتخلق بالأمرين، الزهد والورع، فلا يضيع وقته في الفضول ولا يقدم على المشتبهات. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فترك المشتبهات هي من الورع، وترك الفضول من الزهد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. متفق عليه.
هذا حديث عظيم، فيه فوائد وأحكام، وهو أصل من أصول الأحكام وأصول الفقه، من أدلة الفقه الجامعة. فالأمور فيه جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: حلال بين، قام الدليل على حله، وحرام بين كذلك لا شك فيه ولا إشكال، والثالث بين الأمرين، أمور مشتبهات فيها تردد. وهذا التردد تارة يكون منشأه اختلاف الأدلة، وتارة يكون فيه اختلاف يكون منشأه اختلاف المقتضي للحل، السبب يكون فيه شك فيكون مشتبها. فالحلال البين لا يجوز اتقاؤه وتحريمه، لا تحرم طيبات ما أحل الله لك، والحرام البين لا يجوز الإقدام عليه، وكل منهما عدوان. ولهذا قال تعالى: ولا تعتدوا، فالإقدام على الحرام عدوان، وترك الحرام عدوان، لأن الحدود منها ما يحرم ما نهى الله عن قربانه، ومنها ما نهى الله عن تعديه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا يتلوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا يجوز تعدي الحلال إلى الحرام، ولا يجوز تعدي حدود المشروع إلى غيره، إلى البدعة. والمشتبهات يجب على المسلم اتقاؤها احتياطاً لدينه، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعلوماً أن الاحتياط للدين أمر واجب، سلامة الدين أمر مطلوب للمسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. كل هذه الأحاديث يؤكد بعضها بعضا، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام لأنه ينجر إما أن يكون ما وقع فيه هو حرام، وإما أنه إقدامه على المشتبهات يستدرجه به الشيطان إلى مواقعة الحرام، فينقله من المشتبه إلى الحرام البين. فالإقدام على الشهوات وسيلة إلى الوقوع في الحرام، إما مصادفة وإما قصدا. والرسول يضرب لهذا مثل، يقول كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى الذي يكون للناس من مزارعهم ونحوها، فالراعي إذا رعى حول الحمى ورتعت الماشية في زرع الناس فإنه يضمن ما أتلفته الماشية، لأنه متعدي برعيه حول المزارع تعد منه، لأن الماشية تنفلت منه ترتع، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم يقول ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، لكل ملك حمى، هذا في العادة، عادة الملوك أن يتخذوا لهم حمى كما يشهد به الواقع، والله تعالى له حمى وهي ما حرمه على العباد. وهذا التقسيم يشمل كل ما يتمتع به الإنسان من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو أي فعل من أفعاله، فإنها تنقسم هذا الانقسام، تجري فيها القسمة الثلاثية، حلال بين وحرام بين ومشتبه. يشمل هذا المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من أفعال الإنسان. ثم يختم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بذكر أصل الصلاح والفساد وهو القلب، فالقلب هو الذي يحكم تصرفات الإنسان، فحركة الإنسان صادرة عن قلبه وإرادته ومشيئته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمراد بالقلب هو القوة المدركة التي محلها المضغة، فالرسول عبر عن ذلك بمحله، كما يعبر عن البصر بالعين، فالبصر تحمله العين، والسمع تحمله الأذن، والقلب والعقل يحمله القلب المضغة. وصلاح القلب بالإيمان والعلم الصحيح، صلاح القلب بالإيمان والعلم الصحيح، وفساده بالجهل والكفر والغفلة. فإذا صلح القلب بالعلم والإيمان صلحت جوارحه وجرت على ما يحب الله، وإذا فسد القلب بالكفر والجهل جرت أفعال الإنسان وأفعال جوارحه على خلاف ما يرضى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري.
في هذا الحديث ذم التعلق بمتاع الدنيا، التعلق تعلق القلب بحيث يكون مدار الفكر ومدار الرضا والسخط هو متاع الدنيا، وضرب الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك جملة من متاع الدنيا، من متاع الدنيا الدينار والدرهم، هذان هما أصل متاع الدنيا، لأن بهما يتوصل إلى مطالب الإنسان ولذاته والشهوات، الدينار والدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة كساء، عبد الخميلة كساء له خمل، أنواع. فذكر ما يكون ثمنا الدينار والدرهم وما يكون مثمنا كالخميصة والخميلة، وقس على هذا ما شئت من متع الدنيا. يمكن تقول السيارة، عبد السيارة، وعبد الوظيفة، وعبد البيت المسكن، وفي الحديث تفسير للتعاسة، تعس وانتكس. أظن ما ذكر بقية الحديث،
ما ذكر اختصر أحسن
تعس في أصل الحديث دعاء عليه، وهذا نفس الدعاء، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، دعاء عليه بالتعاسة وتعسر الأمور. التعاسة تعسر الأمور، أن يعني يتعسر أمر الإنسان ولا يصل إلى مطلوبه إلا بمعاناة وشقاء، فهذا أسلوب دعاء. فالرسول يدعو وسماه عبدا، وهذا يدل على أن إيثار هذه المحبوبات على طاعة الله وعلى ما أوجب الله ضرب من الشرك. التعلق بمتع الدنيا ينافي تحقيق العبودية لله. وفي الحديث وإن لم يذكره المؤلف: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبلة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة إلى آخره، وإن كان في الساقة في الساقة. فجمع الحديث بين نوعين من الناس: العبد المتعلق بمتع الدنيا، عبد الدنيا ومتعها، وعبد الله المخلص المجاهد. فأين هذا من هذا؟ فهذا الحديث اشتمل على ذكر الصنفين: العبد المخلص لله المجاهد في سبيله الذي لا يرى لنفسه شيئا حقا ولا منزلة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لا يبحث عن المنزلة عند الكبار وعند الرؤساء، إنما يهمه أن يقوم بما يجب عليه من أعمال الجهاد في سبيل الله. هذا حديث عظيم. والعجيب من المؤلف أن يختصره رحمه الله. يقول رواه مسلم
وأخرجه البخاري أحسن الله إليه.
ها؟
أخرجه البخاري
وحده.
نعم
رحمه الله. بعده
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري.
هذا الحديث هذا هو الأربعون من الحديث من الأحاديث الأربعين النووية. هو الحديث الأربعون. كن في الدنيا كأنك غريب يعني مثل الغريب في الغريب هو من يكون في غير وطن. ويفسر ذلك قول الحسن رضي الله رحمه الله ورضي عنه كن المؤمن في الدنيا كالغريب لا يطمع في عزها ولا يجزع من دنياها لأنه غير مباري كلها سواء لا يطمع في عزها ولا يأنف من دنياه. فالإنسان الغريب في بلد الغربة لا يبالي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أي مسافر. والمسافر أهم ما عليه ما يعينه على سفره ويبلغه بلده أو غايته. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون همه الآخرة ولا يعرج على هذه الدنيا ولذاتها وشهواتها. فهذا إرشاد عظيم كيف تسير في هذه الحياة. كن في الدنيا مثل الغريب مثل الذي في غير بلد. فهذه البلد فالإنسان في الدنيا الدنيا ليست دار مقامة ليست وطنا. واذكر الأبيات التي ذكرها النووي في مقدمة رياض الصالحين. من يحفظها؟ في مقدمة رياض الصالحين.
إن لله عبادا
فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فيها سفنا. أبيات معبرة عن حالة المؤمنين الصادقين. إلى هنا يا محمد.
أحسن الله إليكم. المثل السائل الذي يروى عن علي رضي الله عنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
هذا عندي أنه متناقض. أنا أستنكره من قديم. هذا لا يجتمعان. حالتان متناقضتان لا يمكن الجمع بينهما. لكن لو صح كان مقصوده يعني انك اجتهد في منافع الدنيا والآخرة. اجتهد فيما ينفعك في الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة. اما ان تكون بهذه الصفة كأنك تعيش ابدا وكأنك تموت غدا كيف يكون؟ يعني كان يقول كن طويل الأمل وقصير الأمل. هل يكون هذا؟ نعم يا محمد.
أحسن الله إليك. في المجموع النووي يقول هنا: فرع في مذاهب العلماء، ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها، إلى أن قال في الفرع: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا وافقه. وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال: إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل، وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار. وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر. فهذان المذهبان فاسدان، فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة، ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر. انتهى.
شكرا، بارك الله فيك.
أوفيك.
صار مربع مجاهد غريب، يعني يمكن أن يحكم عليه بالشذوذ وإن كان مجاهد. من خالف الحق فهو شاذ. نعم.